عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس إف إم لا تروح بعيد على ميكس إف إم خليك قريب على ميكس خليك قريب عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب على ميكس خليك قريب
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن
يا صباح الخير وصباح الورد والنور والسرور تحياتي لكم وما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني أرح فيكم من وراء المايك والكنترول أنا أميرة العباس بيوم جديد صباح جديد حلقة جديدة أو مواضيع جديدة ساعتنا الأولى مختلفة شوي اليوم ساعتنا الثانية طبعا قضية رأي عام وضيوف مختصين وساعتنا الثالثة مستمعينا فقرات مختلفة ومتنوعة مثل ما تعودنا على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا رابط البث المباشر وتطبيق ميكس اف ام اندرويد او او اكس احنا دايما موجودين ارسلوا لي رسائلكم الحلوة وصبحوا علينا على 0548811700 لأنه خميس ولأنه ويكند قررنا ساعتنا الأولى اليوم تكون مختلفة عندي ضيف مختلف ضيف ما يشبه غيره صراحة ضيف عنده كثير قصص وحكايات وتعرفوني أنا أبدا ماني فضولية وما أبغى أعرف هذه القصص والحكايات لذلك قررنا اليوم أنه نسولف فيها سوا على الهواء صباح الخير لضيفي الكابتن والشيف محمد النصار صباح الخير
يا هلا صباح النور أميرة سعيدة اليوم أنا بوجودي معاكم أحكي شوية عن قصتي المختلفة وممكن
نقول إحنا غيرها. عندنا كثير أسئلة صراحة يعني إحنا نعرفك من زمان بس كل ما تقدمت لسنين فينا تزيد عندك قصص جديدة فأنا أبغى أبدأ من البداية إلى أن نوصل لمرحلة اليوم عرفني بنفسك
أنا محمد النصار بديت حياتي في مجالات مختلفة ومتعددة كان وين يأخذني شغفي أو وين يأخذني فضولي أروح بدون أي تردد
نتكلم شوية خلينا نروح لأيام الجامعة مثلا من أول ما بدأنا ندرس إيش كان التخصص؟
بديت بحلم الطيران كان حلم منذ الصغر إني أصير طيار
okay.
أو ممكن كانت زمان الموضة إنه أي شخص بيحلم إنه يصير طيار لكن أنا بالنسبة لي كان
يعني توجيه أهل ولا أنت كنت تحلم بهذا النقطة؟
أنا أحلم بإني أصير طيار
okay.
مجتمعا واللي أشوفه حولي فأبغى أصير طيار ممكن لسه في بداية الصغر لسه ما يفكر في هذه النقاط لكن بيفكر إنه هو يبغى يدخل شيء مختلف عن الروتين العادي اللي الناس تعيشه تخرجت من المدرسة الثانوية كانت أياميها فترة أحداث معينة أثرت في الدراسة عن الطيران فتلاشى الحلم بدأت أدرس الجامعة درست الجامعة حتى قدرت مرة ثانية أني أنا أرجع أكمل وأدرس دراسة الطيران والحمد لله دخلت ودرست وتعلمت الطيران طبعا كان الموضوع بالنسبة لي ما هو مهنة أو كارير شيء أني أنا راح أدخل فيه عشان أمتهنه حلم أبا أحققه أشتغلت في مجالات مختلفة ما لها أي علاقة نهائيا في الطيران بعد ذلك قررت أني أنا أرجع وأعيش أجواء الطيران ربي يسر لي وفتحت نادي مختص لتدريب الطيران الرياضي فبدي الطريقة دخلت في مجال جديد اللي هو الطيران الرياضي وتعليم الطيران الرياضي
بعد هذه المرحلة طبعا صارت حاجات كثير راح أتكلم فيها بعد شوي، لكن خليني أتوقف عند الطيران الرياضي. يمكن مو كل الناس تعرف إيش يعني الطيران الرياضي. عندنا صورة نمطية عن الطيارات اللي إحنا نسافر فيها.
مزبوط.
كلمني شوي على الطيران الرياضي، إيش الطيارات اللي موجودة، مين هو الطيار اللي يقدر يقود هذه الطيارات، هل تحتاج مثلا رخص؟ كلمني على كل التجربة.
الناس في مفهومها إنه الطيران هو شيء جدا صعب ومختلف وخصص لناس معينة. بالعكس، الطيران هو زي قيادة السيارة، زي قيادة مركبة، لكن بتعليمات إضافية وبأنظمة مختلفة، زي ما في مرور ينظم الطرقات السير، في جهات تانية تنظم الأجواء
الجو.
فالطيران يعني هو ما حد يدخل الطيران الرياضي إلا هو محب لهذا الشيء، لأنه في حرية أكثر من الطيران التجاري، ما في اشتراطات كثيرة، ما في تنظيمات كثيرة، تستطيع أنك تمارسي في أي مكان في أي وقت، ما هو محدود. ليش سمي الطيران الرياضي؟ لأنه زي ما قلت لك أنه أنظمته واشتراطاته أقل. بعد كده ندخل في أنواع الطيارات اللي الناس تمارسها.
أعرف سنتين،
قولي لي.
أعرف هليكوبتر وأعرف جيروكوبتر. كمل أنت الباقي.
طبعا الطيارات، هي الطيارات الرياضية هي الطيارات اللي وزنها أقل من 1000 كيلو.
أوكي، 1000 كيلو فوق هذه تكون طيارات تجارية مثلا.
نعم. أوكي. نعم، تبدأ تدخل في تنظيمات مختلفة وأنظمة مختلفة. فهي طيارات صغيرة، طيارات خفيفة، تسمى طيارات شراعية حسب شكل الطيارة. طبعا الجيروكوبتر اللي أنت ذكرتيها هي طيارات بمروحة، يعني شبيهة لطيارات الهليكوبتر والطائرات العمودية. في طائرات مجنحة زي الطيارات اللي بجناح لكن تشيل شخص واحد أو تشيل شخصين، طائرات تكون جناحها عبارة عن شراع، نوع من أنواع القماش اللي يستخدم عشان تطير الطيارة، يدخل تحتها الباراشوت، تدخل تحتها المنطاد، جميع أنه أي مركبة أو أي شيء يستطيع أنه يرفعك عن سطح الأرض، فيتسمى طيارات رياضية. ما في شروط كثيرة، شروط الصحية جدا بسيطة، إنه أنت حواسك تعمل بشكل جيد، صحتك، قلبك ممتاز يعمل بشكل جيد، نظرك كويس، صحتك الجسدية كويسة، تقدر إنك أنت تمارسيها وتتدرب عليها. طبعا في رخص بتصدر، والرخص هذه معترفة دوليا، كل دولة في جهة معينة هي اللي منظمة لهذه الرياضات، وبتستطيع انك تمارسيها براحتك بحريتك، من فوق جبل، من فوق، حسب طبعا نوع الطيارة، باراشوت بدون محرك او بمحرك.
بدون محرك؟
بدون محرك.
كيف هذه؟
هذه اللي يسموها الباراجلايدينج. الباراجلايدينج هو عبارة عن باراشوت شراعي رياضي يتوجه بالايادي
باليمين
والخلف بالهواء، تستخدمي فيها سبحان الله التيارات الهوائية اللي موجودة في السماء. ترتفع فيها ارتفاعات وفيها سرعات عالية، من أجمل وأروع يعني الرياضات الجوية.
بما أننا تكلمنا على الوزن الخفيف، فأكيد إحنا نتكلم عن عدد ناس أقل ممكن يكونوا موجودين في الطيارة.
ما تشيل الطيارة أكثر من شخصين
ماكسيموم.
ليش؟ لأنه هي ليش صممت بهذا الشكل؟ لأنه إن زاد عدد الأشخاص اللي شخصين عادة، اللي هو الراكب والمدرب، أو راكب أو الطيار والمدرب أو مساعد له، إن شالت عدد أشخاص أكثر حتدخلي في طيران التجاري، لأنه اللي هو النقل الجوي بسبب زيادة عدد الأشخاص. فهي هواية يمارسها شخص فقط، شخص واحد.
طيب إحنا نتكلم على هواية يبغى لها شجاعة وقوة قلب، هل فعلا مثل ما نسمع هي هواية خطرة أو فيها مخاطر أو ما شابه، ولا لا؟
كل الهوايات أميرة فيها مخاطر.
صحيح. صح.
علما أنه أقل الحوادث في العالم أو في الدنيا كلها اللي هي الحوادث الجوية،
وإحنا صورتنا النمطية دائما تفترض العكس، يعني
دائما الإنسان إن ابتعد عن نقطة الأمان شعر بالخوف.
صح.
فوجودنا على الأرض هو إحساس بالأمان.
صح.
نسبة الحوادث اللي تصير جويا أساسا
قليلة.
الأخطاء البشرية فيها أكثر من أخطاء المعدة نفسها. فنسبة الحوادث الجوية تعد ولا 0.99% من عدد الطائرات اللي قاعدة تطير. يعني إحنا بفضل من الله وحفظه، كم حادث تسمع طيارة بيصير؟
قليل صراحة جدا، بس المرور كل يوم يمكن.
المرور كل يوم، حوادث السيارات كل يوم،
والبحر والغير،
والبحر وكل هذه الأمور. ليش؟ لأنه التنظيم جدا عالي في الطيران، وسبحان الله التكنولوجيا قاعدة تزيد عشان تعطي للناس يعني رؤية أبعاد وتعطيهم أمان أكثر، وإن حصل حاجة لا قدر الله فهو يعتبر خطأ بشري، لا يعد إنه هو خطأ من الطيران، خطأ بشري بعدم يعني نسمع عن حوادث الطيران الرياضي كلها تقريبا هي أخطاء بشرية بسبب عدم تمكن الشخص من قيادة الطيارة بشكل سليم، أو عدم اتخاذ إجراءات السلامة، أو عدم الصيانة. طبعا هي أكبر كارثة وأكبر عدو عموما لجميع أنواع المراكب الجوية، وأنه ما بيصير صيانة بشكل صحيح أو صيانة دورية.
طيب الحين أنا أفترض دايم أن المهنة مو بس شهادة ومو بس هواية، أحيانا تكون حتى كاركتر، يعني نمط شخصية معين. صحيح. لو أنا سألتك من سنين الخبرة هذه كلها والناس اللي دربتهم وعشرتهم ومحيط أصدقائك، شخصية الطيار إيش لازم يكون فيها؟ سواء كان رياضي أو غيره يعني.
انضباط، جدية في الموضوع. شوفي الإنسان إن قدر أي شيء يعمله سواء كان بسيط أو صعب وعطى حقه راح يتمكن إنه هو يقدم الشيء بشكل سليم. رياضة فيها خطورة، ما هي رياضة هي لا يستهان بها، فالخطأ فيها ممكن ما يتصلح،
لا سمح الله،
لا سمح الله. فلذلك إنه لازم إنه يكون شخصية الشخص أساسا يدرك الشيء اللي هو قاعد يسويه
ويتعامل
مع بوعي جدا عالي.
طيب صح ولا غلط يقال دايما أنه حياة الطيارين حياة غير مستقرة، هم كل يوم بلد، هم كل يوم مثل ما حضرتك تفضلت فوق جبل أو فوق أماكن مرتفعة، صح ولا غلط؟
طبعا على صعيد الطيران التجاري هي الرحلات الجوية في أي نوع من أنواع الخطوط صحيح ما في استقرار دائم، لأنه لا يمتلك وقته، لا يمتلك عائلته، فلذلك هو في كل يوم في اتجاه جديد وفي وجهة جديدة. ففعلا نشوف من محيطنا هذه أكبر مشكلة يواجهوها الناس اللي تعمل أساسا في يعني
هذا المجال،
في هذا المجال سواء كان طيارة أو كان فريق عمل على الطائرة، إنه يفتقر دائما للعائلة أو للمجتمع عموما أو للاستقرار. فكل وظيفة لها إيجابيات ولها سلبيات كثيرة.
صحيح. طيب مريت بمراحل كثير كابتن وهوايات كثير، أنا أعرف كمان حاجة تخص السيارات وبعدها مراحل، كلمني على هذه المراحل بعد الطيارات إيش كان فيه؟
أوكي. شوفي خلينا يعني سبحان الله الإنسان لما يكبر يبدأ إنه يعني يرى من زاوية معينة كل حياته ومساره اللي مشي فيها. أنا محب دائما لأي شيء يكون في
خطر،
خطورة. أيوة، يكون في انفعال كثير سواء كان سرعة
أدرينالين بقى
أدرينالين المرتفع. فأنا عديت في عدة اتجاهات يعني. أوكي. كانت من هواياتي سباقات سيارات، شاركت في عدة سباقات مختلفة سواء كان على صعيد سيارات الشارع أو الرالي والأشياء في، وحاولت أني أنا يعني أحقق أشياء، لكن سبحان الله الإنسان لما يوصل لعمر كبير يبدأ ينظر هو ليش كان يسوي كذا. الإنسان أي
طيش الشباب أحس طبيعي.
لا ما أخذ طيش، هو ممكن يكون طيش إذا الإنسان أدى الشيء بطريقة غير سليمة
أو أذى غيره لا سمح الله. صح.
اليوم أنت تشوفي ما شاء الله تبارك الله أصبحت الرياضات كثيرة وأصبح في دعم لجميع أنواع الرياضات.
مزبوط.
سواء كانت رياضة بسيطة أو رياضة ضخمة. فإحنا كنا في فترة بنحاول أنه نحقق نجاحات كثيرة، لكن كنا نحتاج توجيهات،
إمكانيات يمكن كانت محدودة،
والإمكانيات صحيح كانت محدودة. فالإنسان زي ما علمتك قبل شوية أنه الإنسان سبحان الله لما يكبر يبدأ يبحث هو ليه كان يسوي كذا.
طب ليه كنت تسوي كذا؟ إيش توصلت لإجابة؟
وصلت إنه الرغبة في صنع achievement أو
أرشيف.
ممكن تقولي إنه الإنسان يحقق شيء، نجاحات،
يصنع ذكريات،
أو يصنع ذكريات أو يصنع شيء يعني ويؤثر على من حوله إنه بنجاحاته سواء كانت رياضية أو تعليمية أو دراسية. فشخصية الإنسان تعتمد وين راح تأخذك، هل أنت حتكوني بطلة شطرنج أو حتكوني فارس أو حتكوني قائد سيارة راليات. في النهاية أنت عندك هدف واحد، إنك أنت تحققي بطولة بشخصيتك، بشخصية أميرة. أميرة هل هي إنسانة تحب الرزق، تحب المخاطر، تحب دي الأشياء، أم هي إنسانة هادئة وتحب تصنع النجاح؟ فالإنسان يستطيع أن يصنع النجاح في أي شيء دام أنه عنده إرادة وعنده شغف، لكن تعتمد على زي ما أنت تفضلتي كاريزما الشخص، هو وين
كاركتره. من هذا المنطلق خليني أسألك سؤال. رب العالمين قال لنا في كثير آيات أنه الإنسان غير محدود، حضرتك شخصية موهوبة ونجحت في أكثر من مجال، إيش تعلق على الناس اللي ما زالت تقول أنه يعني صاحب بلين كذاب أو سبع صنايع من عارفة إيش، والناس يعني الإنسان ما يقدر يبرع أو ينجح في أكثر من مجال، علما بأنه رب العالمين قال أنه أنت شخص غير محدود؟
صحيح،
وتقدر توصل لأشياء كثير.
علم الإنسان ما لم يعلم. أنا ضد مقولة أنه أنا حتى هنا أتوقف لا أستطيع. كلمة لا أستطيع ممكن هي شعارات الآن وأطلقت أنت تستطيع، فعلا أنت تستطيع، لأنه يعني ما يحدك دائما سبحان الله إلا عقلك.
صح.
عقلك داخل صندوق. هل أنت حتخرج من الصندوق ولا حيظل داخل هذا الصندوق؟ اليوم طموحك، شغفك، رغبتك، مجتمعك، الناس اللي حولك هم ترى سبب دافع أكيد أنه أنت تحقق أي شيء. إن كان مجتمعك أو الناس اللي حولك عايشين داخل الصندوق هذا، هتفضل معهم داخل الصندوق. لكن إن كان لك رغبة في تحقيق شيء وشايف الناس اللي حولك فعلا قاعدين يحققوا، فهذا راح يكون دافع ممتاز أنه أنت تقدر. أميرة، أي شيء يستطيع الإنسان إنه هو يعني يحلم فيه ترى يقدر هو يحققه.
صح.
لا نحط دائما عقبات لأنفسنا، سواء عقبات عدم معرفة. اليوم المعرفة صارت متاحة لأي شخص
في وين ما سهولة.
وبكل سهولة تقدر. صح. تتعلم أي شيء. أنا قبل فترة قلت ليتني دكتور جراح.
أوه. أوه أنت شف، أنت تروح من مجال لمجال مختلف تماما. أوكي.
مو هو في رسالة ترى يوصل الإنسان للرسالة اللي هو قاعد يقدمها، ترى كل ما كبر يقدر يقرأ كأنك جملة صغيرة مكتوبة في ورقة قدامك. كل ما بيكبر الإنسان بتقرب الورقة حتى يفهم ويقرأ الرسالة اللي كانت مقدرة له من الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. فكل ما يكبر الإنسان قاعد يشوف الرسالة. فاليوم أنا وين رسالتي؟ وين توجهت؟ إيش قاعد أشوف؟ طب أنا ليه قاعد أغير في أشياء مختلفة، من إنسان إداري في عالم الطيران، لعالم مطهي، لعالم سباقات السيارات، عالم رياضات، أشياء جدا كثيرة مختلفة. طب تضارب؟ ما في تضارب، في رسالة معينة.
ويمكن كل مرحلة كانت تحتاج منك هذه الهواية أو هذه المهنة في هذه المرحلة.
صحيح. ممكن نقول كل مرحلة هي دورة في الحياة قاعدة توريني أشياء عشان أنا أقدر أنتقل. صح. للمرحلة اللي جاية.
أنا لسه عندي أسئلة كثيرة، وفي مرحلة كذا دسمة ويبيلها كم سؤال.
هي دسمة يعني
صراحة، هي دسمة أيوة. ومناديلكم مستمعينا وجهزوا نفسكم، رح نطلع بريك ونرجع نكمل حوارنا بعد شوي. سبعة صفر صفر. أرحب مجددا بضيفي في الاستوديو اليوم، الكابتن والشيف محمد النصار. أنا ديك أحيانا كابتن، أنا ديك أحيانا شيف، الحين رح نعرف ليش. بس أبغى أتكلم عن اللحظة اللي قلت فيها خلاص كفاية طيران وكفاية تحليق وكفاية أجواء، ننتقل للمرحلة اللي بعدها.
أوكي.
ليش ومتى؟
في 2017
أوكي.
16-17 أغلقت نادي الطيران.
أوكي.
اللي كان موجود في جدة لأسباب ظروف يعني مختلفة. ولأول مرة ألتحق بهوايتي تصبح إلى مهنة. أوكي. التحقت في جهة معينة كمدرب.
نعم.
طيران.
نعم.
وبدأت أمارسها ك كوظيفة أو كروتين أو أشياء متطلبات، بدل ما كنت أدرب الناس عشان أحقق السعادة وعشان أشارك هوايتي وأوري الناس أنا وين هوايتي
وين أقدر أوصل،
إلى أصبحت مهنة وكارير في الحياة تتقاضي علي راتبك أجر إنك تمارسي. اعتبرت انه خلاص يعني
هذه حياتي،
هذه حياتي، وهذه الان خلاص تغير الوضع، تغيرت توجهاتي وانا حمارس هذا الشيء. توفت، هنا كان تغير في حياتي، شيء سبحان الله، دائما في اشياء الانسان ممكن يفكر في كل شيء حوله لكن ما يفكر في الأشياء الصعبة ولا يبغى يفكر.
صح، نهرب من أنه نفكر أصلاً،
نهرب من أنه نفكر أنه ممكن أفقد هذا الشخص، مع أنه نعلم إحنا في داخلنا أنت راح تفقد شخص في حياتك، شيء طبيعي، هذه سنة الحياة.
صح.
توفت والدتي الله يرحمها عام 2016-17 في هذه نفس الفترة اللي طبعا أنا أسميها السنة كانت صعبة علي، أنه أنا كل شيء تغير في حياتي. توفت والدتي بعد محاربتها بمرض معين، وبدأت أعيش حياتي وتقلم. في يوم من الأيام أميرة، العقل يبدأ يوجه الإنسان لاشتياق لشخص أو لذكريات معينة أو حنين، ممكن نسمع كلمة حنين للماضي ما نفهم إيش يعني حنين للماضي. فالعقل عشان يبدأ يترجم هذه العواطف يبدأ يسوق الإنسان إلى أشياء، إلى أماكن مختلفة. هذه الأماكن هي ذكريات مرتبطة في العقل الباطن مع الإنسان، مع شخص عاش معه لحظات معينة، لحظات سعيدة، فيبدأ العقل يبحث. فوجدت نفسي أني أنا أدور دائما مو وين المطعم الجديد أو وين المطعم الترند أو وين المطعم اللذيذ، لا، أدور وين المطعم اللي قد رحنا أمي
فين صنعنا ذكرى
وكانت سعيدة في هذا المكان وكررنا هذا المكان عدة مرات. ففي ارتباط في الأكل، يعني دائما يقولوا الأكل سعادة.
مزبوط،
وفعلا أي لحظة شاركتيها مع شخص في أكل تكوني سعيدة، ما حتكوني وانت حزينة رايحة مطعم.
مزبوط.
فوجدت نفسي أنه أنا بروح الأماكن هذه كثير، وسعيد بإني أتذكر أنا كنا نجي هنا في ذاك في يوم معين من الأسبوع، كنا نطلب هذه الأكلة، كنا نشعر بهذا الشيء. فلقيت نفسي أني أنا قاعد أكرر الأشياء هذه. طيب قبل ما كنت أدري أني أنا قاعد أصنع لحظات معينة مع شخص، سواء الإنسان مع والدته، مع والده، مع أبنائه، مع أهله، ما هو قاعد أنه يركز ولي بيصنع هذه الأشياء.
صح.
لكن سبحان الله، عقلك الباطن بيبني أرشيف معين عشان هترجعي له يوما ما. فلقيت أنه أنا ما عندي ارتباط في أماكن كثيرة، علما انه يعني كان شيء معين دائما كل اهل جدة او اي منطقة في المملكة مترفهم او متنفسهم اللي هو
الاماكن التالية،
الاماكن هذه بهذا الشكل. فلقيت نفسي انا احتاج اني ارجع مرة ثانية اقرأ رسالتي اللي انا ايش دوري. انا دوري اني انا اصنع لحظات سعيدة بأي طريقة كانت. سابقا كنت أصنع لنفسي، اليوم أنا قاعد أصنع للناس، بعلمك هواية تمارسيها أنت جدا سعيدة، بعطيك معلومة تستفيد منها أنت جدا سعيدة بها. طيب أنا ليه ما أفتح مطعم؟ بس أنا أفتح مطعم أنا وش علاقتي في المطعم؟ أنا آخر علاقتي في المطعم أني أتعشى وامشي.
ما جربت الطبخ قبل كذا نهائيا، قبل هذه المرحلة يعني.
إيش قلنا قبل شوية؟
إيش؟
إنه الإنسان عنده قدرات كثيرة، لكن لازم تكتشفي قدراتك.
صح.
أنت وين؟ في مواقف معينة ينحط فيها الإنسان يبدأ يكتشف هو إلى وين قدراته، إلى أي حد. أنا إلى وين أقدر أصل؟ بقدرتي، سواء كانت بخوفي، بتركيزي، بعقلي، بحالتي الجسدية، أنا وين قدراتي تأخذني. فأنا سابقا بلا شعور في أي رحلة، في أي طلعة، في أي تجمع، أنا مسؤول الطبخ، ما أدري ليه.
مع الشباب؟
مع الشباب ما أعرف ليه أنا مسؤول
الطبخ. أوكي. يمكن عشان هذه المرحلة.
ممكن.
أيه تهيئة.
علما أنه يعني ما عمره أحد ذكر أنه تراك طبخ فنان، بس دائما أنت مسؤول الطبخ.
أوكي.
أكلك لذيذ. فعمري ما أنا يعني
أخذت على محمل الجد يمكن،
أو إني قرأت الموضوع إنه أنا أعرف أطبخ. أنا ما أحب المطبخ أميرة. أنا يوم ما يطبخوا في البيت بالذات إن كانت من الأكلات الدسمة اللي لها روائح نفاذة
تضايق،
أخرج من البيت.
أوكي.
أبتعد عن البيت، ريحة المطبخ تضايقني جدا، ما أقدر لا. لكن في حاجة قلناها قبل شوية، قلتي في كاريزما معينة
مزبوط
إنسان يعيش فيها،
صح؟
الإحساس بالمسؤولية، تحسي نفسك مسؤولة. فالمسؤول في أشياء كثيرة، اللي هي حماية الناس اللي حولك، اللي هي تقديم طعام إنهم يكونوا آمنين من الجوع. فهي المسؤولية ترى لها نمط معين ولها مواصفات، أبعاد كثيرة. فجزء منها إنه إحنا في رحلة لن نموت جوع، أنت مسؤول الأكل. فقررت إني أدخل في عالم المطاعم.
أوكي، كلمني عن الدخل عاد.
طبعا أدخل عالم المطاعم، أنا زي ما قلت لك أنا
ما في خبرة،
حد يسوي لك برجر في البيت، يسوي لك كبسة سليك يعني، لكن أفتح مطعم أكل ناس ممكن يضربوني، ما أدري إيش رد فعل الناس،
صعبة تكون. أيوة.
موضوع صعب، ودخولي أنا ما أستطيع إني أنا أكون في مكان أنا لا أعلم فيه شيء، ما أقدر نهائيا، ما أقدر إنه أخذ توجيهي منك. أنا اللي راح أوجهك للشيء اللي أنا شايفه صح، لأنه أنا المسؤول،
صح.
فقررت إني أتعلم الطهي، هذه أول خطوة.
أوكي.
أنا لازم أتعلم الطهي عشان أقدر إني أفتح مطعم.
أكيد.
خلال عملي، تواجدي في عدة أماكن، عدة دول مختلفة،
سافرت
ودرست الموضوع، وبدأت إني أخذ ثقافة الطهي وتعلم مبادئ الطهي، وأخذ دورات متعددة في الطهي، كيف إني أنا أقدر أتحول من شخص بيروح المطعم يأكل إلى شخص يطهو للناس ويرسم ابتسامة ويصنع ذكرى مختلفة. فمن هنا بدأت، تحولت حياتي، تحول مجالي، تحول كل من حولي، كان في شك، صدمة، إيش تسوي؟
أكيد مجالين غير مرتبطة ببعض أبدا يعني.
نعم. أنت إيش تسوي؟ أنت قاعد تطبخ؟ أيوة أنا قاعد أطبخ، بس ما زلت إلى اليوم أنا ما بطبخ عشان أنا أهوى الطبخ، أنا ما بمارس هذا الشيء عشان أنا هذه هي هوايتي. ما يحتاج أن تكون هوايتي، ما يحتاج أنه هي تكون، كل يحتاج أنه أنت تفتح آفاقك وتحط أهداف معينة. أنا بحقق أهدافي بجميع الطرق، بوصل لها، أنا برسم سعادة، أنا بصنع ذكرياتك أميرة عندي،
صح؟ مزبوط. إلا أنه أنا دايما أقول أنه راحة المطعم فيها ميموريز حتنصنع، والميموريز هذه مرتبطة بكل حاجة موجودة في المكان، مذق الأكل والجلسة والأخري، وهذا اللي أبغى أجي أتكلم معك فيه الحين. أنت دخلت في الطبخ للديب ديب ديب،
مضبوط.
ودخلت في أشياء جدا بروفيشنال، فكلمني أول حاجة على يعني شيء مو دائما نتكلم فيه أو ما نتكلم فيه كثير، اللحم وأنواع اللحم وطريقة حفظه وطريقة تدخينه، وهذا عالم لوحده أتوقع يمكن نحتاج فيه حلقتين ثلاثة،
مضبوط.
بس بشكل مختصر، ليه هذا العالم اللي اخترته؟ المطبخ حاجة واسعة يعني.
المطبخ ترى ما هو شيء سهل. إدارة ناس،
صح.
إدارة صحية،
صح.
انضباط،
إجراءات سلامة،
توقيت،
صح.
إجراءات سلامة زي ما أنت تفضلتي، ريسك عالي، عالي جدا.
أنت كنت قاعد تتدخل حتى في الديكور، يعني حتى في نوعية الخشب اللي حتنصنع منه الطاولات،
مزبوط.
إيش الأرضية، مزبوط. إيش المكيفات، صحيح. كل الديتيلز انت دخلت فيها.
حاولت اني انا اطبق نفس المكان اللي كنت اعيش فيه داخل عقلي بذكريات معينة بعواطف معينة، حبيت اني انا اخرجها. ذكريات اتذكرها من الصغر، اماكن رحتها مختلفة، اماكن كثير زرتها، فحبيت اني انا
اجمعها في هذا المكان،
اجمعها في مكان للاطفال يجلسون فيه، مكان للأب والأم جلسين مبسوطين،
العائلة كاملة،
الأخوان يصنعوا ذكريات بشكل مختلف. فصنعت بيت لناس جايين محتاجين هذه العاطفة فعلا. اليوم عملانا اللي قاعدين يجون المطعم بيصنعوا، يعني قاعد أشوف نفس الشيء اللي أنا تخيلته قاعد يحصل تماما. الفيدباك اللي قاعد أسمعه من الناس نفس الشيء اللي أنا كنت قاعد أنتظره منك، إني أنا أسمعه. إيش إحساسك؟ إيش سويتي اليوم؟
إيش الذكرى اللي صنعتيها؟ إيش المشاعر اللي طلعتي فيها؟ صح؟
ورجعتك للمكان بنفس الطريقة. إحنا لما جينا آخر مرة كنا كذا نبغى ديك الطاولة نفسها، ونبغى نفس الأطباق هذه المعينة، والأطفال قاعدين يجروا في الممرات ومنطقة ألعاب الأطفال، فنفس الأصوات اللي كنت أسمعها وأنا طفل اليوم قاعد أكررها، قاعد أسمعها من الناس. فنرجع مرة ثانية
ده اللحم، أنا الوقت قاعد يداهمني بس لازم أختم الحلقة بهذه النقطة. يعني
موضوع طويل
اللحوم.
جدا عالم جدا، وتطور غير طبيعي في عالم الغذاء ألوف السنين. ممكن أقول لك أنه أول شيء الإنسان في الدنيا من يوم ما الله خلق الإنسان يبحث عن الأمان من الجوع. البحث من أمان للجوع يحتاج أنه يطبخ، فمعناته هذه ممكن نقول، هل ممكن نقول هل هي أول مهارة يكتسبها الإنسان هي الطبخ؟
صح،
عشان يطبخ
صنع الأكل
وعشان يطبخ إيش يحتاج أميرة؟
إيش يحتاج؟
يحتاج أنه يصيد فريسة.
أوكي.
يحتاج انه يشعل نار.
اوكي.
يحتاج انه يصنع قدر فرن او اي شيء يقدر انه هو يتعامل فيه للطبخ. فشوفي كمية المهارات اللي اكتسبها هذا الانسان عشان يصنع وجبة غذاء تكون امان له من الجوع.
صح.
اليوم فوجدت انه الطبخ مو مجرد اليوم زي ما احنا شايفين وانا اليوم حقدم لكم اكلة مختلفة او سندويتش مختلف. الموضوع موجود في خلايانا العصبية، في دماغنا، في دمنا،
في تكويننا كامل.
إنه تقدري تطبخي ولازم تطبخي ومجبورة أنك تطبخي، لكن اليوم مع العلم مع التكنولوجيا مع الأشياء دي كلها صارت في مهارات أعلى، ابتكارات أكثر، لازم راح نخترع طعام جديد. فاليوم كيف أنا راح أقدم لك لنفس اللحم اللي أنت قاعدة تأكلينه من يوم ما ولدتي إلى اليوم بس بنكهة مختلفة؟ النكهة هذه ما راح تجي من بهارات أو تجي من صوص، تجي من طريقة تحضير سواء كانت تعتيق أو تجفيف أو تدخين للحم أو شواء للحم. فقدمتها غيرت في التكوين والتركيبة الفيزيائية لنفس اللحم عشان أنا أقدر أني أنا أوصله لهذه المرحلة بطرق مختلفة. فموضوع الطبخ من الأشياء اللي جذبتني له وخلتني أني أنا أبحر فيه. ترى علم، ترى
صح صح صح،
المطبخ مختبر، ممكن نقول كيميائي عضوي، مختبر تشريح. اليوم أنت عشان تقطع اللحم، أنا اليوم لما أدرب نسميه البوتشر أو خلينا بالعامية الجزار، مهنة جزار، الناس تسمع جزار إيش يعني جزار قاعد تقطع لحم؟ لا، أنا ممكن أقطع لك نفس القطعة هذه بطريقة تأكلها تحول اللحم إلى قطعة من الزبدة أو الجبن. ممكن
وممكن تكون الأغلى سعرا أحيانا من طريقة التقطيع
سعر. علما أنه أنا اليوم لما مثلا في قطع لحوم الكيلو يصل إلى 1800 دولار.
مظبوط،
1800 دولار، 7000 ريال الكيلو. ليه؟ بسبب نظرتها، بسبب مذاقها، بسبب النوع اللي قاعد تأكله. ما لا يتكرر. ف الشخص اللي بيشتغل على هذا السايت أو هذا الجانب لازم يكون عنده قدرات جدا عالية لتشريح اللحم عشان يفهم كيف راح يقطع لك القطعة هذه. ولا يعني هذا الكلام إن أنا لازم أجيب قطعة ب1800 دولار عشان تدوق، لا، أنا ممكن أجيب قطعة ب $10 وحولها إلى قطعة
طبق غني ولذيذ
وحول الطبق إلى سيمفونية من الجمال، من التغذية البصرية والتغذية الغذائية، إني أنا أقدر أكلها وتلذذ بها وأقول سعادة.
جلسة أبتسم لأنه فجأة جاني سؤال إنه الحين إحنا بنتكلم عن الطبخ ومستمتعين فيه، كمان 5 سنين فين حتاخذنا؟ ما أعرف إيش الهواية القادمة، في بلان جاية؟
حتى اليوم
لا،
الطريق مفتوح.
الله يطمنك الحمد لله. لأنه أنا قلقانة من اللي جاي.
أهم شيء لو في حاجة استضيفيني.
خلاص ضروري نتكلم عن المرحلة القادمة. جدا حلقة ممتعة كانت حقيقي، استمتعنا باستضافتك وإن شاء الله نسمع عنك دائما نجاحات وإنجازات جديدة وأشياء حلوة. مستمعنا ضيفنا كان الكابتن والشيف محمد النصار، يعطيك ألف عافية على وجودك معنا اليوم.
الله يعافيكم وشكرا لكم، وأتمنى لكم اليوم وجبة هنية وسعيدة.
ضروري، عاد شهيتنا وجوعتنا. مستمعنا اللي فات الحلقة تقدرون تسمعونها على تطبيق مكس اف ام اندرويد واي او اس. ثانك يو شيف، ونشوفك أكيد إن شاء الله قريب.
مع السلامة.
عيشها صح، عيشها صح لبداية سعيدة، عيشها صح، عيشها صح كل يوم مواضع جديدة، من عشرة الوحدة وضع كثير، صحة وجمال واخبار مشاهير، على ميكس اف ام لا تروح بعيد، عيشها عيشها صح على ميكس اف ام، خليك قريب، عيشها عيشها صح على ميكس، خليك قريب، عيشها عيشها صح على ميكس اف ام، خليك قريب، على ميكس، خليك قريب.
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس اف ام. ميكس اف ام سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
صباحكم خير ونور وسرور، تحياتي لكم وما كنتم، صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. مسمعنا رح فيكم من وراء مايكرو كنترول في ساعتنا الثانية، واللي اختلاف الرأي فيها لا يفسد لي الود قضية، لولا اختلاف الأذواق أكيد لبارات السلع دايما توضع مواضعنا على الطاولة بالعيوب والمزايا السلبيات والإيجابيات السيئات والحسنات، وتكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع، وبنهاية الحلقة نحاول أننا نوصل لحل العقدة ولمربط الفرس. مستمعينا نتعرض لكثير، خلينا نقول ضغوط اجتماعية، ضغوط نفسية خلال مرحلة التحضير للزفاف والزواج. كثير ناس تعرفون يعني تصيبهم أمراض أحيانا عضوية من كثرة الضغوط هذه. الاستعداد ليوم الزواج من المناسبات المصيرية السعيدة بالحياة واللي تنتظرها يمكن كل بنت وشاب بلهفة وشغف، بس بالرغم من ذلك أكيد فيها ضغط وقلق ونوبات توتر وشوية اكتئاب، والرغبة بالعزلة لشوية وقت ممكن هذا كله يخلي الشخص يشكك قرار الزواج نفسه. خلينا نتكلم على خوف من الفشل. فكرة الانتقال من حياة العزوبية لحياة جديدة، نجاحها وفشلها متوقف على الشخص المقبل نفسه، وبالتأكيد هو شعور مقلق، بس هو أمر طبيعي يصير لكل فتاة وشاب مقبلين على الزواج. أكثر شيء يرقهم مشاعر الضغط والتوتر النفسي الكبير اللي ينتج عن عدم إدارة الأولويات بشكل صحيح. وخلينا نقول يعني نظرا للضغوط النفسية والجهد اللي يتكبد الطرفين بتحضيرات حفل الزفاف والخوف اللي يطاردهم من الفشل بالحياة الجديدة والتفكير الزايد حول الآراء العائلية وتوقعاتها، بس بالحقيقة هذا أمر طبيعي وصحي، ولازم نحرص أن ما ناخذ الضغوط الاجتماعية أكثر من حدها. تبدأ تزيد معانا يمكن المشاعر السلبية، خوف ورهبة. واليوم أبغى أقول لكم شوية نصايح عشان تتعاملون مع هذه الضغوط الناتجة عن التجهيزات للزفاف. طيب قولوا لي مستمعينا،
اللي تزوجوا منكم أو اللي مقبلين على مرحلة الزواج، وش أكثر الضغوط اللي تعرضتوا لها وكيف تعاملتم معها؟ قولوا لي على 054-8811-700. أهلا وسهلا، صباح الويكند والروقان والشاي والفصفص. شاي الفصفص الصباح يا صديقي، يا صديقي يا صديقي، شاي فصفص الصباح ولا يعني كيف؟ صباح الخير كمان لأبو عبد الملك، يسعد صباحك بكل الخير والنور والسرور. أبو عبد الملك إيش مصور لنا، كيك ولا إيش مباين عندي؟ صباح الفل والجمال. صباح الخير يا ماجد من مكة.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
صباح الخير مرة ثانية مستمعينا. أبو عبد الملك يقول لي لست بكل طلبات ليلة الفرح يحطها العروسين مع بعض، وكل ما يخلصون مهمة يشوفون اللي بعدها لن تمضي الليلة على خير. العروسة أهم شيء عندها أن كل شيء يمشي حسب التخطيط، والعريس المسكين الغلبان أهم شيء أنها حاطط ميزانية طوار. أضحك لأنه كلام واقعي جدا، وأكثر حاجة تحسسه بالضغط هو تجاوز هذه الميزانية ويطلع لحاجات ما كان حاسب حسابها. صح 100%، هذا فعلا يعمل يعني ضغط نفسي. طيب خلينا نشوف شوية نصايح نتعامل فيها مع الضغوط الاجتماعية الناتجة عن التجهيزات للزفاف. ونبدأ بأول حاجة، استيعاب فكرة الزواج، الانتقال من حياة فردية لحياة مشتركة. يعني لازم تفهم هذا الشيء وتتقبله أنه بيكون في تغيير في حياتك. لازم تعرف مبدئيا إيش يعني زواج، تكوين أسرة لكل واحد فيكم، مو بس العنوان ولا الأشخاص، تغيير كامل بنمط الحياة الجديدة، تغيير بالأولويات، تغيير بالإنفاق والإدخار، تغيير بشوية عادات. المهم أن الواحد يأهل نفسه لوجود شريك، يتقبل وجود طرف آخر بكل تفاصيل الحياة الزوجية. فلازم نكون جاهزين للتأقلم مع هذا الوضع الجديد. نروح على طول للي بعده واللي اسمه ترتيب الأولويات. معظم الضغوط اللي يحس فيها أي شخص مقبل على الزواج ناتج عن عدم ترتيب الأولويات، هذا اللي ذكره أبو عبد الملك قبل شوي. لازم تتحدد الأولويات والميزانية الخاصة بالزفاف وكيف نعملها بشكل فعال. هذا بيساعدك أنك تحط خطة تنظيم يوم أحلامك بدون ضغوط زايدة، تقلل التوتر والإجهاد، تفهم كيف نخصص الميزانية والأشياء الأساسية عشان توصل للنتيجة المرجوة. خليني أسألكم مستمعينا، إيش كمان، إيش من وجهة نظركم في نصايح ممكن تعطونها للناس اللي مقبلة على الزواج، أو إذا أنتم مقبلين على الزواج كيف قاعدين تتعاملون مع الضغوط اللي تمر عليكم؟
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
يا صباح الخير ويا صباح الورد. أكيد أن تراكم شوية مهام على عاتقك بيعملك ضغط وتوتر، فتفويض بعض المهام من النصايح اللي بنعطيك إياها اليوم، بس لازم تترك بعض المهام عشان يعملها شخص غيرك عشان ما تحسون بالضغط والأرهاق. ممكن تطلب المساعدة وتفوض شوية مهام لأصدقاء أو أفراد عائلة، مثل تنظيم لستة الناس اللي بتعزمهم، إرسال الدعوات، هذا كثير بيخفف عنك الضغوط. تجنب السلبية، يعني كونوا حريصين أنكم تكونون بعيدين كل البعد عن التفكير السلبي وتتوقعون الأحداث الحزينة. لازم تبعدون عن أصحاب التجارب السلبية اللي بينقلوا لكم مشاعرهم السيئة بدون قصد ويخوفونكم من التجربة ويزيدون حدة التوتر والقلق عندكم. كونوا حريصين أنكم تتوقعون مستقبل مشرق، تتفائلون بالجاي، ولازم شريككم يحتويكم ودائما يحاول يطمنكم، يتحملون مزاجكم المتقلب، يمتصون غضبكم وتوتركم وما يواجهون عصبيتكم بعصبية مماثلة عشان ما تزيد مخاوفكم. طيب أميرة إيش كمان عندنا نصايح؟ لا تقولون لا للمساعدة، مهام الزفاف ترى كثيرة ومجهدة، وإنك تصير تنجزها كلها موضوع مرهق مو بسيط، فإذا قدم أحد مساعدة اقبلها، يعني لا تقول لا. شريك الحياة جزء من الحياة، الزواج ما يعني أنك تقاطع حياتك السابقة ولا تمسحها من قاموس حياتك. لازم يكون عندك تفاعل اجتماعي، أصدقاء تتواصل وتتفاعل معاهم، هذا بيخفف عنك كثير توترات وقلق وضغوطات. ولا تهملون هواياتكم ولا اهتمام يعني اهتماماتكم الشخصية، شريك الحياة جزء ما يتجزأ من الحياة، بس هو ما هو الحياة. خذوا فترة راحة بفترة الانشغال بتحضيرات الزواج، لا تنسون تعطون نفسكم جزء كبير من الاسترخاء، الراحة، أنام زين، أخصص وقت لنفسي، أخفف التوتر، أعمل تأمل، أقدم لنفسي يعني رعاية ذاتية بدون ما كل شوي أفكر وش المهام اللي تنتظرني، أنظم حياتي، والله أجيب كالندر منظمة مفكرة، أعمل تدو لست لي أشياء تذكرني عشان ما تقعون فريسة فعلا للإجهاد والتعب. لا يتدخلون الأهل بأموركم المتعلقة بالزفاف مثل تفاصيل أكل الضيوف، تنسيق الحفل، ذكروا أنه لكل إنسان ذوقه الخاص، حاولوا تعملون أنتم بذوقكم الأشياء اللي أنتم حابين تكون موجودة، لأنه كل أحد بيعطيك نصيحة غير عاد وبتدخل بهدك يعني طويل عريض. آخر شيء ممكن أنصحكم فيه، روحوا للاستشارات الأسرية، هذا كثير بيساعدكم بحياتكم الزوجية، يجاوب على أسئلتكم، يعطيكم شوية أفكار مفيدة ويساعدكم أنه أنتم تتجاوزون يعني مخاوفكم. طيب صديقي اللي مو كاتب لي اسمك، ممكن تكتب لي اسمك طيب عشان بس أعرف. عمر يسعد صباحك يا عمر. عمر يقول لك إذا أنت منتف وهي منتفة وتقولك أبغى كوافير ب5000 وأبغى جوال وأبغى، إيش تسوي؟ تكمل الزواج كذا أو تكنسل؟ فستان أبيض ب17,000، صالة ب140,000، منظرك الذهبة. أوكي، هدك وليس هدك. هل أنا قلت هدك؟ أنا قلت هدك صديقي من يعني، لا ما قلت هدك.
عيشها صح، عيشها صح لبداية سعيدة، عيشها صح، عيشها صح كل يوم مواضع جديدة، من عشرة لوحدة وضع كثير، صحة وجمال وأخبار مشاهير، على ميكس إف إم لا تروح بعيد، عيشها عيشها صح على ميكس إف إم، خليك قريب، عيشها عيشها صح على ميكس، خليك قريب، عيشها صح على ميكس إف إم، خليك قريب، على ميكس، خليك قريب.
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم. ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
يا
مساء الخير ومساء النور ومساء السرور، تحياتي لكم وما كنتم، مساكم خير مستمعينا وين ما كنتم. عيشوا أجواء الدفا والكرم في مسافات العبريين والحمرة، تعرفوا على الضيافة العمانية اللي ما لها مثيل، زوروا القلاع التاريخية مثل قلعة نزوة وبهلة، واكتشفوا حكايات الزمن الجميل. لا تفوتون تشوفون الحرف اليدوية من صناعة السفن في صور لاستخراج اللبان العماني بظفار منبعه الأصلي. خذوا العيلة وتمشوا بين المهرجانات الثقافية والأسواق الشعبية. مستمعينا، إيش وجهتكم لهذا الصيف؟ وين راح تسافرون وإيش راح تسوون؟ قولوا لي إيش راح يكون مخططكم لهذا الصيف، ولا أنتم متعودين أنه مثلا ما تسافرون أو ما تعملون خطة؟ في حتى وجهات كثير حلوة صارت في المملكة العربية السعودية، في البحر الأحمر صار في أشياء حلوة، في العلا صار في أشياء حلوة، في جدة، في الرياض، في أبها، في كثير مناطق صراحة. لما أجلس أفكر يا ربي يعني صرنا صدق يعني نقدر نعمل سياحة هنا ونقدر نعمل سياحة برا.
نعيشها صح على ميكس أف أم.
أحزمة مستمعينا، بنوصل هذه السنة ل 16 منتجع في البحر الأحمر. قبل شوي كنا نسولف خلال معرض سوق السفر بدبي 2025، انفتح هذا الحديث وراح يصير حدث مع هيئة السياحة السعودية، راح يصير في تناغم.
نعيشها صح على ميكس أف أم.
مساكم الله بالخير مستمعينا. الزهايمر وعلاجات حديثة مساعدة تبطئ تطور المرض وتحسن حياة المرضى. ما تنفك الدراسات والأبحاث العلمية من أنها تشتغل على تطوير علاجات تساعد مرضى الزهايمر والأمراض العصبية الأخرى بهدف التخفيف من حدة الأعراض، وممكن الوصول إلى علاج شافي مع الزمن. في جديد العلاجات المساعدة، في اختصاصي بتأهيل أمراض الجهاز العصبي والشلل في العمود الفقري. مرض الزهايمر بشكل موجز نوع من أنواع الخرف، يأثر على الذاكرة، التفكير، السلوك. تبدأ الأعراض بسيطة بالبداية، انكاد ما نلاحظها، بعدين صار تتفاقم بنهاية المطاف لدرجة تأثر على أداء المهام اليومية بشكل كبير. يعتبر مرض الزهايمر السبب الأكثر شيوعا للخرف، مصطلح عام يشير إلى فقدان الذاكرة والقدرات المعرفية الأخرى. هذا الفقدان يعتبر خطير بما يكفي للتأثير على الحياة اليومية. يشكل مرض الزهايمر تقريبا 60 إلى 80% من حالات الخرف. هل هو جزء طبيعي من الشيخوخة؟ لا، بالرغم من أنه التقدم بالسن يعتبر عامل الخطر الأهم. أغلب مرضى الزهايمر 65 سنة فما فوق، ممكن يجي زهايمر مبكر يعني تحت 65، وممكن يكونون بمرحلة مبكرة متوسطة أو حتى مؤخرة. طيب في علاجات؟ في علاجات حديثة متبعة بأهم المراكز اللي تعنى بتأهيل وعلاج الأمراض المستعصية والمزمنة مثل الزهايمر وغيرها، التصلب اللويحي، الباركنسون، الشلل الدماغي، الالتهاب بالأعصاب الطرفية وغيرها من الأمراض المناعية. تحديدا للزهايمر في أجهزة متطورة ورائدة بهذا المجال من ألمانيا ومن غيرها، تحفيز كهرومغناطيسي وغيرها من طرق العلاج. طب معاها دواء؟ إيوة،
عادة مع هذه الأجهزة أكيد أدوية عقاقير طبية يوصفها الطبيب للمريض. مساكم الله بالخير مستمعينا. مستمعينا مطعم برج الحمام صار موجود عندنا بجدة فيفا أفنيو، اللي يحب المشاوي والتبولة والأكلات اللبنانية لا تفوتون هذه الفرصة، لأنه إحنا نتكلم عن ذوق صار لسنين متربع. إذا حابين تحجزون أو تستفسرون 923-8460.